بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى السيرة العقلائية، خلاصة ما قلناه في الدرس الماضي أننا نستطيع أن نستدل من السكوت على الإمضاء عن طريق أساسين: الأساس العقلي والأساس الاستظهاري. وهناك نوعان من المواجهة، إما أن يكون السلوك فردي أو يكون السلوك اجتماعي، أي السيرة العقلائية. فالعقلاء يسلكون سلوكا معينا على مر الأزمان وفي مختلف الأماكن، دائما العقلاء عندهم سلوك، وهذا السلوك لا يختص بالمتدينين فقط، سلوك عام يشمل جميع العقلاء بما هم عقلاء. ثم قلنا النقطة الأخرى بأن الإمضاء لا ينصب فقط على العمل، وإنما ينصب على النكتة المركوزة في ذهن العقلاء، وهي القاعدة التي استندوا إليها، أو السبب الداعي للقيام بهذا العمل. فهذا الإمضاء يقع على هذه النكتة العقلائية، لا فقط على العمل الذي قام به العقلاء. فمثلا قلنا في قضية حيازة كل ما يحوزه الإنسان يملكه، في الماضي كانوا مثلا يذهبون إلى الغابة يحتطبون حزمة من الحطب من الخشب ويأتون ويبيعونه في السوق. الآن في هذا الزمان يأتي بهذه الآلات الحديثة، يذهب إلى الغابة ويحوز ما يشاء، فيستطيع أن يحوز كل ما يملك. الآن تقول لي شنو هناك؟ طبعا مانع الآن ملكية الدول لهذه الأشياء، يمنعونها من هذا الباب، ولا نفس القاعدة بما هي قاعدة موجودة، أن الإنسان كل ما يحوزه يملكه. هذا ما مر في الدرس الماضي. الآن نأتي إلى هذه النقطة، أن هذا الاستدلال على السيرة، هل نستطيع أن نستدل أيضا على السيرة الموجودة الآن، أو فقط يكون على السيرة الموجودة في عصر المعصوم سلام الله عليه؟ جواب على ذلك أننا نأتي إلى السيرة الموجودة في عصر المعصوم، من خلال تلك السيرة نستطيع أن نستدل على بعض الأمور. قد يقال هنا أن أيضا السيرة الحالية، سيرة العقلاء الحالية، أيضا معاصرة للمعصوم وإن كان غائبا، فلماذا لا نستدل بهذه السيرة أيضا، حيث أن المعصوم نعم غائب ولكنه يرى هذه السيرة، فنستطيع أن نأتي إلى سيرة العقلاء في هذا الزمان ونستنبط منها أحكاما شرعية. الجواب على ذلك، قلنا أن دلالة السكوت على الإمضاء يكون على أحد أساسين، أو على أساسين: الأساس العقلي والأساس الاستظهاري. فعلى الأساس العقلي، في حال الغيبة المعصوم عليه السلام عجل الله تعالى فرجه غير مكلف بالنهي عن المنكر، وغير مكلف بتعليم الجاهل، ونعم قد تقع هناك مشاكل، ولكن تدخل الإمام بحل هذه المشاكل لا تصل إلى هذه الدرجة التي تستوجب تدخله. نعم إذا كانت هناك بعض الأمور الكبيرة يتدخل بها الإمام المعصوم، الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف، بدون ما ندرك، ولكن في بعض القضايا الغرض ممكن أن يتحقق بالطريق الطبيعي، والمعجزة أو التدخل الإلهي لا يكون عن طريق المعجزة إلا إذا كان إذا لم نستطع أن نأتي إلى هذا الأمر بالطريق الطبيعي، فإذا يمكن بالطريق الطبيعي فالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يتدخل في هذا الأمر. وحتى لو لم تنحل هذه المشكلة، الناس كانوا هم السبب في أخذ اللطف الإلهي، فهم المسببين إلى سد الباب، فهم يتحملون هذه المسؤولية، هم الذين أدوا إلى غيبة الإمام عليه السلام، فهم يتحملون النتيجة. إذن على الأساس العقلي لا نستطيع أن نستدل بأن السكوت يدل على الإمضاء. نعم، يعني قلنا ما تستوجب بأن الإمام يتدخل. نعم، هو مشاكل كثيرة منذ غيبته إلى الآن، إذا في كل مشكلة مشكلة يريد أن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، معناته هو حاضر مو غائب. هاي المشاكل التي مرت على الأمة مشاكل كثيرة جدا، هناك حتما بعض الأشياء يتدخل فيها المعصوم ما ندركها، لكن ندري أكو في بعض الأماكن تدخل من خلال النتائج الآثار. فحفظ الدين إذا كانت بدرجة تستوجب أن هذا الدين يمحي، الإمام يتدخل. أما إلى درجة لا، بأن نعم تتسبب مشاكل للمؤمنين ولكن الدين يظل موجودا، فإذا نعم هناك بعض المشاكل لا تؤثر على بقاء الدين، قد الإمام يتركها، الإمام الدين باقي. وليكون القتلى آلاف بل ملايين من المؤمنين، مرت عصور ظالمة مظلمة على الشيعة ولكن الإمام لم يتدخل لأن الدين باقي. أما لو وصل إلى نقطة بحيث أن الدين يتأثر، خط التشيع يتأثر، هنا نجد تدخل إلهي وآثار ملموسة في عصرنا كثير من الأمور التي وقعت، أن هناك حفظ إلهي لهذه الأشياء التي تقع. إذن فعلى الأساس العقلي ما نستطيع أن نستدل أن السكوت يدل على الإمضاء، وعلى الأساس الاستظهاري أن نقول الأساس الاستظهاري يأتي من ظاهر حال المعصوم. ظاهر حال المعصوم لا ندركه، ما هو حال المعصوم الآن؟ راضي غير راضي، غاضب غير غاضب، ما ندري عنه. فظاهر الحال غير ظاهر لدينا، فبالتالي ما نستطيع أن نأتي ونقول على أساس ظاهر حاله أنه سكت فهو راض، ما نستطيع أن نستدل بهذا الدليل. إذن لا على الأساس، لا على أساس الأساس العقلي ولا على الأساس الاستظهاري نستطيع أن نستدل بأن سكوت الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف يدل على رضاه على إمضائه للسيرة العقلائية الموجودة في زمان غيبته. وعلى ضوء نطبق هذا المقدار، وعلى ضوء ما ذكرناه نعرف أن ما يمكن الاستدلال به على إثبات حكم شرعي هو السيرة المعاصرة للمعصومين، لأنها هي التي ينعقد لسكوت المعصوم عنها ظهور في الإمضاء دون السيرة المتأخرة. إشكال، وقد يتوهم أن السيرة المتأخرة معاصرة أيضا للمعصوم وإن كان غائبا، فيدل سكوته عنها يعني عن السيرة المتأخرة على إمضائه، وليست لدينا سيرة غير معاصرة للمعصوم. جواب الإشكال، والجواب على هذا التوهم أن سكوت المعصوم في غيبته لا يدل على إمضائه لا على أساس العقل ولا على أساس الاستظهار ولا على أساس استظهاري. أما الأول يعني الأساس العقلي، فلأنه غير مكلف في حال الغيبة بالنهي عن المنكر وتعليم الجاهل، وليس الغرض بدرجة من الفعلية تستوجب الحفاظ عليه بغير الطريق الطبيعي الذي سبب الناس أنفسهم إلى سده بالتسبيب إلى غيبته. إذن على أساس العقل لا يمكن ذلك. فهنا مصلحة غيابه عجل الله تعالى فرجه الشريف يكون أهم من مصلحة مراعاة نقض الشريعة. لو تعارض بين بقائه غائبا وبين تدخله فهنا مصلحة الغياب أهم من قضية أن هذا يأتي وينقض شيئا من الشريعة. هذه المصلحة الإلهية ندركها لأن الإمام لم يظهر، لو ظهر لأدركنا بأن الآن ظهوره أهم من غيابه، فطالما أنه لم يظهر فمعنى ذلك أنه لابد أن يحافظ على غيابه إلى أن يأذن له الله عز وجل بالظهور. وأما الثاني أي الأساس الاستظهاري، فلأن الاستظهار مناطه حال المعصوم، ومن الواضح أن حال الغيبة لا يساعد على استظهار الإمضاء من السكوت، لأن ظاهر حال المعصوم لا نعرفه، فلا نستطيع أن نأتي على الأساس الاستظهاري أن نستكشف حاله، فبالتالي ما ندري أنه سكوته دليل على رضاه أو ليس دليلا على رضاه، لأن ظاهر حاله غير معلوم لدينا. نأتي الآن إلى رأي المحقق الأصفهاني، يقول إن الكشف عن الإمضاء يكون بملاك أن الشارع سيد العقلاء. الشارع سيد العقلاء، فما يصدق على العقلاء يصدق على سيدهم، فإذا العقلاء يقومون بعمل معين فهذا يصدق أيضا على سيد العقلاء. وشنو يبي يوصل للمحقق الأصفهاني؟ يعني نستطيع أن نستدل بالسيرة المتأخرة، يريد أن يصل إلى هذه النقطة. قال العقلاء ما يكونون في زمان يكونون في هذا الزمان. أيضا نستطيع أن نأتي إلى السيرة الحالية، طالما أن العقلاء يقومون بعمل معين فهذا العمل الذي قاموا به يعني أن سيدهم وهو المشرع أيضا يريد هذا العمل. فطالما أن الشارع سيد العقلاء فنستطيع أن نستدل بالسيرة المتأخرة أيضا. الجواب على ذلك، سيد العقلاء أحيانا قد يخالف العقلاء لأنه هو فوقهم بدرجة، فلا يعني أن كل ما يقوم به العقلاء لا بد أن سيدهم يوافقهم عليه، بل بالعكس إذا قام سيد العقلاء بشيء نقول العقلاء يجب أن يقوموا بنفس العمل، ولكن إذا العقلاء قاموا بشيء لا يعني أن سيدهم لابد أن يوافقهم على هذا الأمر، لأنه هو قد يرى بعض الأشياء التي لا يرونها لا يراها العقلاء. فإذا سيد العقلاء يستطيع أن يتميز بأنه يرى بعض الجوانب الخافية على نفس العقلاء فبالتالي لا يوافقه. نعم لو استدل، إذا استدلنا عن طريق الأولوية، إذا السيد قام بشيء نقول من تحته يقومون بنفس الشيء، ولكن عن طريق الأولوية لا نستطيع أن نستدل. هو الآن إذا نفرض الولد قام بشيء يعني أبوه راضي عنه، مو بالضرورة. إذا الولد قام بشيء فلا يعني أن الأب راض عنه، هنا الأولوية لا تصدق. ولكن بالعكس إذا سيد العقلاء يرى شيء معين فيجب على العقلاء أن يتبعوه. فنعم
هو
أكو فرق بين عقل وعقلاء. عقل وعقلاء مختلف، اللي يقولون بأنه على أساس العقل هذا راح يأتينا في الدليل العقلي، مو هذا موطنه. الآن العقلاء يعني العرف، الأعراف التي تكون عند العقلاء دون النظر إلى، قد ما تكون أشياء عقلية ولكن العرف جار على هذا الأمر باعتبارهم عقلاء، ناس مميزين فيستطيعون أن يجعلوا بعض القضايا لصالحهم. فإذا العقل يختلف عن العقلاء، يعني مو مرادفات الكلمتين، ليست مرادفة. فقضية العقل أن الدين يمشي على أساس العقل هذا يأتي في الدليل العقلي في القسم الثاني من الكتاب. ولكن العقلاء بمعنى الأعراف التي موجودة في جميع المجتمعات، دائما هناك أعراف موجودة في جميع الأماكن، مثل الاعتماد على خبر الثقة، في كل مكان في كل زمان الناس يعتمدون على خبر الثقة، قبل الإسلام كانوا يعتمدون على خبر الثقة، فهذه أشياء عرفية موجودة عندهم. فهذه الأشياء العرفية اللي يسمونها العقلائية موجودة في جميع الأزمنة، بس إحنا الآن نريد أن نستدل على الأعراف الموجودة في عصر المعصوم دون الأعراف الموجودة بعد زمان الغيبة. من زمان الغيبة إلى الآن لا نستطيع أن نستدل بالأعراف الاجتماعية الموجودة. إذن فسيد العقلاء، هناك نعم بعض القضايا الفطرية لا يختلف بين العاقل وسيده، بين العقلاء وسيده، نعم أشياء فطرية سليمة لا نستطيع أن نختلف فيها، ولكن في المسائل غير الضرورية غير الواضحة سيد العقلاء قد يختلف عن العقلاء باعتبار أنه يرى بعض الأشياء هؤلاء العقلاء لا يرون هذه النقاط الخافية عليهم. وعلى هذا يعرف أن كشف السيرة العقلائية عن إمضاء الشارع إنما هو بملاك، يعني بسبب بداعي دلالة السكوت عنها على الإمضاء، لا بملاك أن الشارع سيد العقلاء. هذا قول المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه. سيد العقلاء وطليعتهم، عطف تفسير، فما يصدق عليهم يصدق عليه، ما يصدق على العقلاء يصدق على سيدهم كما يظهر من بعض الأصوليين. طبعا يريد أن يستدل على السيرة الحالية الموجودة في زمان الغيبة. فهنا الشهيد قال لا بملاك هذا القول، الآن يجاوب الشهيد عن هذا القول، وذلك لأن لا بملاك، لماذا؟ وذلك لأن، فهذا جواب الشهيد على هذا القول، وذلك لأن كونه كذلك بنفسه يوجب احتمال تميزه عنهم في بعض المواقف، يتميز عنهم، يختلف عنهم في بعض المواقف، فمجرد هذا الاحتمال يأتي فلا نستطيع أن نجعل هذا الاستدلال بأنه لأنه سيدهم سيدهم فيجب أن يسير على سيرتهم. وتخطئته لهم في غير ما يرجع إلى المدركات السليمة الفطرية لعقولهم كما هو واضح. نأتي الآن إلى إثبات صغرى الدليل الشرعي. في أول الدليل الشرعي قلنا يوجد ثلاثة أبحاث. أولا تحديد دلالات الدليل الشرعي، نعم ثلاث أبحاث عندنا، تحديد دلالات الدليل الشرعي، فالدليل الشرعي له دلالات معينة نريد أن نستكشف هذه الدلالات، بحث الإطلاق بحث العموم، هذه البحوث التي مرت سابقا عدة أبحاث، نريد أن نعرف هذه الدلالة على ماذا تدل، هل الجملة الشرطية مفهوم أو لا يوجد، هل لمفهوم الوصف، هل يوجد الوصف مفهوم أو لا يوجد، إلى آخر هذه الأبحاث التي مرت، كان هذا أول بحث. البحث الثاني إثبات صغرى الدليل الشرعي، يعني أن هذا الدليل نريد أن نثبته أن صدر فعلا من المعصوم، سواء كان لفظيا أو غير لفظي، فينقلون إما عن طريق اللفظ أو أن المعصوم فعل هذا الأمر أو ترك هذا الأمر. فنحاول أن نثبت هذه الصغرى. ليش صغرى؟ لأنها تقع مقدمة صغرى، تقع مقدمة صغرى، ورح أبينها الآن. والبحث الثالث سيأتينا فيما بعد إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي. دل الدليل الشرعي على شيء هذا حجة أو ليس بحجة. فإذا دلالات إثبات الصغرى حجية هذه الدلالات. فصار عندي ثلاث أبحاث. الدلالات، تحديد الدلالات أخذناه. الآن نأتي إلى إثبات صغرى الدليل الشرعي، أن هذا الدليل صدر من المعصوم أم لم يصدر. أولا، ما هو تعريف الدليل الشرعي؟ هو شيء يصدر من الشارع وله دلالة على الحكم الشرعي. الدليل الشرعي شيء يصدر من الشارع وله دلالة على الحكم الشرعي. هذا التعريف عام للدليل اللفظي وغير اللفظي. يعني صحيح أنه جعل هذا التعريف هنا في بحث الدليل غير اللفظي، ولكن هذا التعريف عام يشمل أيضا الدليل اللفظي، شيء صدر من الشارع وله دلالة على الحكم الشرعي. إذن لا يظن بأن وجود هذا الدليل في مبحث الدليل غير اللفظي يعني أنه يشمل فقط الدليل غير اللفظي، بل تعريف عام يشمل الدليل اللفظي وغير اللفظي. هاي ملاحظة سجلوها حتى لا تروح منكم. فنريد أن نأتي ونثبت صدور هذه الصغرى. وهي صغرى مقدمة صغرى بهذه الطريقة نستطيع أن نجعلها. هذا الأمر فعله الإمام المعصوم. هذا الأمر فعله المعصوم. خليك تكتب هذا، ستركز في الذهن. هذا الفعل فعله المعصوم مقدم الصغرى. مقدم الكبرى وكل فعل فعله المعصوم يدل على عدم الحرمة. من الدرس الماضي النتيجة إذن هذا الفعل الذي فعله المعصوم يدل على عدم الحرمة، قياس من الشكل الأول. إذن فنحن نريد أن نثبت هذه الصغرى، إثبات الصغرى. إذن فنحن نريد من هذا البحث أن نصل إلى طرق أن إثبات أن هذه الصغرى، هذا الدليل الشرعي فعلا صدر من المعصوم. فعلا صدر، وإنسان يأتي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله، نأتي نبحث أن هذا القول فعلا صدر منه صلى الله عليه وآله أو أن لا، هو حديث موضوع وضعه أحدهم. فإذا ندرس هذه الرواية من حيث السند ومن حيث المتن. فالآن ندرس هذه الطرق العامة في إثبات أن هذا الدليل صادر أو ليس بصادر. ويوجد عندي نوعان من الإثبات، طريقان من الإثبات، ما يسمى بالإثبات الوجداني، يعني أنني فعلا أحرز أن هذا صادر قطعا، إحراز وجداني تسمونه إحراز قطعي بنفس المعنى، وجداني يعني وجدانا أجد بأن هذا صادر فأحرز هذا الصدور وجدانا قطعا. والطريق الثاني الإثبات التعبدي، أن الشارع يأتي ويتعبدني بهذا الأمر، يقول مشى يلا اخذ هذا الأمر كأنه صادر، فما يرويه الثقة خذ به. الثقة قد يكون مخطئا، نقول حتى لو كان مخطئا، طبعا ما ندري أنه مخطئ، فكل ما يرويه الثقة خذ به، فيتعبدنا بهذا مع وجود احتمال أنه قد يكون مخطئا. هذا الاحتمال دائما موجود أن الإنسان قد يخطئ، لا يتعمد الكذب بل يخطئ في النقل، فإذا صدق ما يرويه الثقة. فهذا الطريق طريق تعبدي، لا نصل قطعا دليل ظني، ولكن يأتي الشارع ويتعبدنا بهذا، يتعبدنا بهذا الطريق. نعم، شنو هو السؤال؟ شنو إذا كان عندك قطع؟ لا، يأتي إلى مقدماتك يثبت أن هذا الطريق مو وجداني. إذا ثبت أن هذا الدليل صدر قطعا من المعصوم، صادر قطعا، يأتي إلى المقدمات كما قلنا سابقا، إلى مقدمات القطع، يثبت لك ترى أنت اعتمدت على شيء طريق، مقدمة لهذا الطريق، هذه المقدمة خاطئة. فإذا النفس إذا حصل القطع بنفس طريق البحث في حجية القطع. تمهيد الدليل الشرعي، تعريفه: شيء يصدر من الشارع وله دلالة على حكم شرعي. وقد تقدم في البحث الأول عدد من الضوابط الكلية للدلالة، وهنا نتكلم عن كيفية إثبات كون الدليل صادرا من الشارع، وهذا ما نعبر عنه بإثبات صغر الدليل الشرعي. وهذا الإثبات على نحوين، طبعا الكبرى وين أخذناها؟ احنا في نفس الدلالات الكبرى، بحثناها في بحث الدلالات قواعد عامة ضوابط كلية، فنفس الكبرى أخذناها سابقا، الآن نأتي إلى الصغرى. فالكبرى إثبات الصغرى الآن، ولكن الكبرى أثبتناها سابقا أن الفعل يدل على الحرم، على عدم الحرمة على أقل التقادير. وهذا الإثبات على نحوين، أحدهما الإثبات الوجداني، وذلك بإحراز الصدور وجدانا قطعا، والآخر إثبات الإثبات التعبدي، وذلك بأن يتعبدنا الشارع بالصدور، كأن يقول مثلا اعملوا بما يرويه الثقات، صدق ما يرويه الثقات، وهذا معنى جعل الحجية، يعني يأتي الشارع إلى دليل ظني ويجعل له الحجية، خذ به اعمل به. فالكلام يقع على قسمين: أولا وسائل الإثبات الوجداني، تعريفه: هي طرق تعطيني العلم بصدور هذا الدليل من الشارع، تعطيني علم وقطع بأن هذا الدليل فعلا صادر من الشارع. عدة طرق، عندي ثلاث طرق للإثبات الوجداني، ثلاث طرق للإثبات الوجداني. أولا الخبر المتواتر، ثانيا الإجماع، وثالثا سيرة المتشرعة. ثلاث طرق للإحراز الوجداني. ما معنى الخبر المتواتر؟ هو الإخبار الحسي المتعدد بدرجة توجب اليقين. شو معنات إخبار حسي؟ يعني أنه هو بنفسه يسمع، هو بنفسه يرى، فينقل هذا الحس إلينا، يسمع المعصوم أو يرى المعصوم عليه السلام، ثم يأتي ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أو رأيت أن المعصوم فعل كذا، فيكون عندي أكثر من ناقل. الناقل الأول تقول أكو احتمال كذا، نأتي بالتفصيل بعد، خلي التفصيل فيما بعد. إذن الإخبار الحسي أن هذا الذي يسمع أو يرى ينقل ما يراه وما يسمعه إلى الآخرين، فراح يصير عندي إخبارات متعددة. هذا الأول ينقل، الثاني ينقل، الثالث ينقل، الرابع ينقل. من الأول تقول عندي احتمال كذب، محتمل أن مخطئ، خلينا نقول هو ثقة. يأتي الثاني بنفس الخبر، فاحتمالات الكذب تخف عندك، احتمالات الصدق تصير أكثر. الثالث إذا أتى تدريجيا تقترب إلى اليقين. مو معقولة أن 4-5 أشخاص 6 أشخاص يروون نفس الحادثة بنفس الكيفية، فاحتمالات الكذب تزول عندك تماما، قد تصل إلى درجة الصفر، فيصير عندك يقين بأن هذا فعلا قد صدر من المعصوم أو فعلا قد قاله المعصوم. فإذا إخبار حسي متعدد بدرجة تصل إلى اليقين على أساس نظرية الاحتمال، والشهيد هو أول من بحث هذه النظرية وطبق هذه النظرية في علم الأصول بخلاف الأصوليين الآخرين، هو أول من طبق نظرية الاحتمال في علم الأصول في الاستنباط الشرعي. فإذا الطريق الأول الخبر المتواتر، الطريق الثاني الإجماع. الفقيه الأول قال بقول، أتى الثاني قال بقول، الثالث قال نفس القول، الرابع قال، فأجمع كل العلماء على أمر معين، فقول الأول يعطيني درجة من الاحتمال، يأتي الثاني يزيد عندي درجة الصدق، الثالث يأتي، إذا أجمع كل العلماء على أمر فحتما هذا أمر موجود ضمن الدين بلا شك، ويصير عندي قطع أن هذا موجود ضمن هذا الدين. فلو كل العلماء أجمعوا، السابقين خاصة المتقدمين، يأتي الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، الشيخ المفيد، العلامة الحلي، المحقق، الشهيدين، المحقق الكركي، وهؤلاء سيل كبير من العلماء. طبعا المتقدمين من يكونون قبل المحقق الحلي، المحقق الحلي بداية للعلماء المتأخرين، فلمن عادة يرجعون إلى الإجماعات ما قبل المحقق الحلي، فيخلوا في ذهنكم أن الإجماعات ما قبل، فإذا قالوا العلماء المتقدمين يعني قبل المحقق الحلي، بداية العلماء المتأخرين من المحقق الحلي وأنتم نازلين إلى هذا الزمان. فإذا أجمع العلماء على شيء فهذا يعطيني قطع بأن هذا الشيء حتما يكون ضمن أحكام الله عز وجل. ما لهم شنو؟ لا، الأول قاعد ينقر لي رواية، الثاني يستنبط من الرواية. فلما العالم يعطي فتوى ما يعطي نفس الرواية، يعطي فهم من الرواية، فهو فهم شيء معين من الرواية ينقل هذا الفهم، لذلك سميناه حدس مو حس. حدس يعني يستنبطه من الرواية، يأخذه من الرواية عن طريق الفهم الحدس. طبعا الحدس مو بمعنى اللي موجود في المنطق، انتقال من المعلوم إلى المجهول، مو بهذا المعنى، ذاك اصطلاح منطقي خاص، الحدس هنا بمعنى الفهم، يفهم من الرواية شيء معين. فإذا إخبار حدسي فهم واستنباط من الروايات توصلني إلى درجة اليقين بأن هذا فعلا موجود من ضمن هذا الدين، ضمن أحكام الله. والطريق الثالث سيرة المتشرعة، وهذه السيرة الموجودة في عصر المعصوم الآن ما وصل إلينا هذه السيرة، والمتدينين لا يمكن أن يقوموا بعمل إلا أن يكونوا قد أخذوه من المعصوم. هل نفترض متدين هذا متشرع يعني متدينين، فلا يمكن أن يقوم المتدين بعمل وهو معاصر للمعصوم أن يقوم بعمل لم يكن قد أخذه من المعصوم، مستحيل أصلا. فالآن وصلت إلي السيرة، ولكن نبحث في الكتب كتب الروايات لا نجد رواية تدل على هذه السيرة، فنقول بهذه الطريقة أن سيرة المتشرعة دليل على وجود دليل لم يصل إلينا، أنه لم من المستحيل أن يقوم المتدينون بشيء بدون دليل، فقاموا بهذا العمل لوجود دليل عندهم وهذا الدليل فقد عبر الزمان. فإذا سيرة العقلاء سيرة المتشرعة يدل على وجود دليل مفقود، وجود الدليل علة لهذه السيرة، فالسيرة معلول. وجود الدليل علة سبب لقيام المتشرعة بهذا العمل، فصارت السيرة عندي معلول، والدليل المفقود علة، فأنتقل من المعلول إلى العلة على أي طريق؟ عن طريق الإن اللي يسمونه طريق اللمي، انتقال من العلة إلى المعلول. الطريق الإني انتقال من المعلول إلى العلة، لذلك يقول هي آثار محسوسة تكشف على سبيل الإن، انتقال من المعلول إلى العلة عن الدليل الشرعي. إذا عندي دليل على التقية نعم، إذا لا يوجد عندي دليل فالأصل أن سيرة المتشرعة تدل على وجود الدليل. حتى لو ما تكلم، طالما أن السيرة أمامه في عصر المعصوم المتدينون يقومون بعمل على أقل التقادير لخواصه، يقول ومو بالشكل عام، يأتي إلى الخواص. طب هذا محمد بن أبي عمير يقوم بعمل، صفوان بن يحيى يقوم بعمل، مو رواية الآن، عمل. أحمد بن محمد بن أبي نصر أيضا يقوم بعمل، المشايخ الذين أجمعوا عليهم الطائف. أكو سيرة متشرع، أكو سيرة متدينين. إذا مثلا متدينين بشكل عام، ننظر الآن من المقربين وأنت نازل، فجميعهم يقومون بعمل معين، معاصرة مع المعصوم الأول، مع المعصوم الثاني، مع المعصوم الثالث. معقولة أن المعصوم لا يردعهم عن هذا العمل كمتدين، مو كعقلاء الآن أعراف اجتماعية على أقل التقادير، يبين يكون في موقع بأن هناك، طالما أن يكون هناك في مورد التقية، فطالما أن السيرة عامة لجميع المتدينين فمن المستحيل أن الإمام لا يردعهم عن ذلك، ولو كان على شكل فرد فرد المقربين من أصحابه لا يقول لهم امتنعوا عن هذا العمل، فيستحيل ذلك أن الإمام لا يردعهم عن هذا العمل الذي يدرك أن هذه السيرة سوف تدخل ضمن الدين، ستدخل ضمن الدين باعتبار متدينين. الإمام يقف في وجه القياس مع أنه شيء عرفي، سيرة عقلاء يقف في وجه القياس لأنه سيمتد إلى ديننا، يدخل في هذا الدين، فكيف لا يقف في وجه ما يكون من سيرة المتشرع والمتدينين، وهذا أولى بالدخول في أمور الدين، فلا بد أن يقف بصورة أكبر من وقوفه في وجه القياس، أكثر من وقوفه، لأن هذا الشيء متدينين قاعد يقومون فيه. فحتما الناس الآن عندما يرى إنسان متدين يقوم بعمل معين، مباشرة تقول أن هذا العمل حتما موجود ضمن الدين، حتما موجود. أنقول لكم مثال بسيط. فترة من الفترات كنت معزوم بيت أخوي، فقلت لهم أبي شوي دقوس حار، فلفل يبوي معبوش. فاللي حاضرين شنو قالوا؟ أكو دليل على استحبابه. فشنو؟ بمجرد ما يقوم المتدين بعمل يظنون هذا العمل مستحب. قلت لهم لا، ماكو دليل على استحبابي، شربت هاي فتح شهية فقط، يعني مو الحار الشديد. فالعمل متدين يقوم بعمل مباشرة يأتي إلى الذهن أن هذا حتما له أصل من الدين، إما مطالع رواية أم مطالع شيء، فيخطر في ذهنهم. فمباشرة إذا المتشرعين يقومون بعمل، فحتما الناس الموجودين الآن نرى أن الأصحاب كانوا يقومون بهذا العمل، المتشرعين المتدينين في زمان المعصوم، فنقول حتما أنهم لديهم رواية لم تصل إلينا الآن، وإلا كيف يقومون كلهم بهذا العمل؟ يقوم مستحيل، إلا أن يكون هناك دليل أن الإمام مصدرهم الإمام، أخذوه من الإمام، الآن لم يصل إلينا. فإذا يكشف على سبيل الإن، يعني انتقال من المعلول اللي هو سيرة المتشرعة إلى الدليل الذي هو كان علة لهذه السيرة. وفي المنطق أخذت طريق اللمي والطريق الإني، إذا تذكرون في صناعة البرهان تذكرون هذا الأمر، ما أدري خليته الكتاب أو لا، في الجزء الثالث من منطق المظفر. وسائل الإثبات الوجداني، وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلى غير المعاصرين للشارع. غير المعاصرين للمعصوم، حتى لفظ المعصوم موجود في المدينة، المعاصرين للمعصوم موجودين في المدينة، قب ذاك اللي موجود في الكوفة شو يسوي؟ يسلك نفس الطريق، لا يصل إلى الإمام بسهولة، فيأتي أناس ينقلون له الخبر، أو الإمام يجعل بعض الأشخاص يقول أحب أن أرى مثلك في شيعتي، أجلس في المسجد وافتي الناس مثلا، فيأتي المقربين من أصحابه ينقلون، لا يقولون قال المعصوم، يقولون أن الحكم الشرعي هو هذا لمن موجود في الكوفة مثلا. أو أن أكو سيرة متشرعة، يسمعون أن هناك سيرة في المدينة والمعصوم موجود، فتنتقل هذه السيرة إلى الكوفة أيضا. إذا نفس هذه الطرق أيضا كانت تسلك في عصر المعصوم لمن لم يكن معاصرا موجودا مع المعصوم في نفس المدينة، بل قد يكون في نفس المدينة إذا المدينة كبيرة، فأطراف المدينة لا يستطيعون أن يصلوا بسهولة إلى داخل المدينة. هي الطرق التي توجب العلم والقطع بصدور الدليل من الشارع، ولا يمكن حصر هذه الطرق، ولكن يمكن إبراز ثلاث طرق رئيسية، وجدانية، علمية، طريقية، وهي: أولا، الإخبار الحسي المتعدد بدرجة توجب اليقين، وهو المسمى بالخبر المتواتر، فإذا يسمع الخبر وينقل نفس الخبر. ثانيا، الإخبار الحدسي، الحدس بمعنى الفهم والاستنباط من الخبر لا نفس الخبر، المتعدد بالدرجة نفسها، وهو المسمى بالإجماع، فيسمع الخبر وينقل فهمه من الخبر. ثالثا، آثار محسوسة تكشف على سبيل الإن، يعني الانتقال من المعلول إلى العلة، الكشف الإني، والكشف اللمي، الانتقال من العلة إلى المعلول. فهنا سيرة المتشرعة آثار محسوسة تكشف على سبيل الإن عن الدليل الشرعي، فهذا يسمع الخبر وينقل العمل من الخبر، حتى تصير سيرة، ينقل العمل، يقوم بالعمل الذي فهمه من هذا الخبر. قلنا سيرة المتشرعة معلول، وجود الخبر علة، فأنتقل من المعلول إلى العلة، من سيرة المتشرعة إلى وجود دليل، لأن الدليل قد يكون مفقودا عندي مو موجود عندي. ورح يأتي سيرة المتشرعة ما يشترط فيه الإمضاء، لأنه تماما يكشف بأنه يوجد دليل. في السيرة العقلائية أحتاج إلى سكوت المعصوم حتى يدل على الإمضاء، هنا بنفسه سيرة المتشرعة. وحطوا هذا السؤال في ذهنكم، ما الفرق بين سيرة المتشرعة والسيرة العقلائية؟ إلى أن نأخذ هذا البحث حتى يتضح لنا الفرق بين السيرتين. نكتفي بهذا المقدار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. آه. آه.